أحسن الله إليكم. السؤال 11: شيخنا حفظكم الله، ما هي الأمور التي ينبغي أن يراعيها المرء عندما يترجم الكتب؟ وما حكم من يترجم كتبا لبعض الدعاة الذين عرفوا بالثناء على المبتدعة؟ وما قولكم في محمد العريفي ومحمد حسن يعقوب وعمر الأشقر؟ وهل يقال بجواز ترجمة بعض كتب هؤلاء المذكورين إذا كانت مفيدة وسالمة من الأخطاء المنهجية؟ بارك الله فيكم وأحسن إليكم وأطال عمركم على طاعة الله.
أقول: الكتب التي لأناس حزبيين أو ابتلوا بموافقة الحزبية في أمور كثيرة، هذه الكتب لا ينبغي أن تترجموا لأهلها، لأنكم إذا ترجمتم لأهلها ساهمتم في التعريف بهم وفي التنويه بهم وأنهم أهل حق، وهذا لا يجوز، بل يجب عليكم ألا تترجموا لمثل هؤلاء. نعم. القصاص نهي عن الاستماع إليهم، فإن هذا تشجيع لهم ولا ينبغي. نعم.
نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما معناه أن إذا أن الحاكم أخذ جلد ظهرك وأخذ مالك، وما حدث في الشعوب الآن يعني.
أي هو طبعا فرق بين أن يتسلط الحاكم على شخص معين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم: اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لا يتكلم عن لو أن الحاكم تسلط على شخص معين بينه وبينه مشكلة، ولا الحاكم رجل مضبوط لكن جاء وتسلط على شخص وجلد ظهره وأخذ ماله، يقال لهذا الشخص: لا تقم تدعو إلى إسقاط هذا الحاكم أو تقوم أمامه بسلاحك، لأن المفسدة التي ستترتب على خروجك عليه أعظم من مفسدة أنه ضربك، شوف لك أي طريق آخر طلع فلوسك منه. لكن الكلام لو أن الحاكم منع الشعب كله مثل ذلك، لذلك شوف لما تثور الشعوب بعدين يجي الحاكم ويقول يلا زودنا رواتبكم 20%. طيب 20% هذه من وين أتيت بها؟ ما أنت أشغلتنا من زمان تقول اقتصادنا ضعيف ما عندنا موارد، كيف طلعت 20%؟ ما شاء الله، هذه في لمحة عين جاءك، نبتت من الأرض أو نزلت من السماء، دليل أنها أصلا كانت موجودة. ثم إذا نظرت في ثرواتهم هؤلاء يعني الذين سلبوا أموال الناس تجدها بالمليارات يا أخي، والعجيب أنها ليست مليارات في بنوك البلد يستفيد منها الناس، لا، مليارات تستفيد منها سويسرا وبريطانيا وأمريكا وكندا وغيرها والمساكين هؤلاء.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هو خاص بالحالات الفردية أم أن وأن الحديث لا ينطبق على الظلم العام، أم أنه عام في كل ظلم؟
لا، عام، يعني طاعة ولي الأمر واجبة ولو قدر عسير منه، لأن الطاعة مطلوبة وبالطاعة تسلك الأمور تستقيم الأحوال وإن حصل ما حصل من خطأ، لكنه خطأ يغتفر في سبيل مصلحة العامة. أما الخروج على الولاة ومعصيتهم فيجر من الفتن والويلات والفوضويات ما الله به عليه. خذوا عبرة الآن من بعض الدول الإسلامية التي حصل فيها هذه الاضطرابات الفوضوية ما يسمونها بالربيع العربي أو بالشر العربي، ماذا جاء من جرى من الفتن والمحن؟ يا إخواني، السمع والطاعة لولاة الأمر من أسباب الاستقرار والطمأنينة والأمن وحصول الخير، وأما الشقاق والنزاع لمصالح الأفراد هذا ضرر عظيم، فينبغي أن نسمع ونطيع ونعتقد هذا دين، أن ولاة أمرنا الذين بايعناهم على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن لهم علينا حقا بأن نسمع ونطيع لهم ونسد عضدهم ونقويهم ونقف معهم وندافع عنهم، ولا نرضى لهم بالشر ولا نرضى لبلادنا بالسوء، بل كل من أراد فسادا أو سوءا بلادنا كنا عيونا عليه ندحض باطلا، لأننا مأمورون بالسمع والطاعة والاجتماع على ذلك. ولهذا بلادنا والحمد سليمة من الفوضى والاضطرابات والتسيبات، لأن قيدتنا محكمة والسمع والرعية سامعون ومطيعون ولله الحمد، وكل سائر فيما قدر له، وكل مشغول بنفسه، وكل مؤد لواجبه، والحمد لله على هذه النعمة وعلى هذا الفضل.
يقول حفظكم الله: ما رأيكم في من يقول إن حديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك إنما ينطبق إذا كان الحاكم أصله عادلا ثم تسلط على فرد معين؟
أما هذا كلام من عنده، هذا أنا سمعته، هذا كلام من عنده، ما هو بيفسر كلام الرسول بهذا الشيء، هذا كلام من عنده، هذا صاحب هوى يريد يفسر كلام الرسول على هواه وعلى طلبه، ما يجوز هذا، هذا قول، هذا يقول على الرسول ما لم يقل عليه الصلاة والسلام، هذا خطر عظيم. نعم.
ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا، ثم ركب الأتوبيس، ثم رجع إلى شقته وضيع المفتاح، ثم دخل إلى بيت جيرانهم ودخل إلى بيته وارتاح. هذه سورة التفاح هذه.
يقول أحسن الله إليكم: إن الفتن قد كثرت والدعاة المضللين قد كثروا، فقد سمعت بعض الدعاة يقول للجمهور أنه يدعو يهودية للإسلام فقرأ من سورة مريم، ثم قرأ كلاما عاديا رتله كترتيل القرآن، ثم قال مازحا للجمهور: هذه سورة التفاحة، فما حكم هذا؟ وهل يعد هذا استهزاء بالقرآن؟
نعم، إذا كان يأتي بكلام من عنده ويشبهه بكلام الله ويرتله مثل ما يرتل كلام الله ويسميه سورة، فهذا على خطر عظيم، قد يرتد بهذا الكلام وإن كان مازحا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يمزح بالقرآن ويجيب كلام يقول هذا مثل القرآن ويرتله ويوهم الناس أنه قرآن، هذا يرتد بهذا العمل. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل القيام بعرض أقوال المخالفين على علماء السنة لبيان الموقف الشرعي من أقوالهم، لا سيما أن في كلامهم تحريف للنصوص الشرعية وأقوالهم مخالفة لأقوال علماء أهل السنة، فهل هذا العمل من تتبع زلات المخالفين، أم أن القيام بذلك جائز لصيانة الشريعة؟
العمل بذلك واجب، البحث عن الحق وعرض أقوال المخالفين على الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما هي العبرة بوجود الخلاف، العبرة بمن معه الدليل من الكتاب والسنة، فيؤخذ ما عليه دليل ويترك ما خالف الدليل. نعم.
حدثني أحدهم عن ولده وهو شيخ كبير وقد استشهد ولده، حدثني عن ولده قال: خرج ولدي يوما فأصيب فرجع إلينا وجعلنا نحاول أن نعالج إصابته، يقول: فإذا بمجموعة من الزبانية يدخلون علينا ويضربون الولد، يقول: وكانوا يكررون: من الخيالة البيض الذين معكم؟ من الرجال البيض الذين كانوا يركبون خيولا بيضا؟ أين هم؟ اعترف من هم. يقول: يا شيخ والله لا كان معهم خيول ولا رجال بيض إلا أن تكون ملائكة من السماء. ثم استشهد ولده بعد ذلك.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول: خرج داعية في إحدى خطبه يقول إن الملائكة نزلت في سوريا وخرجت مقاطع فيديو للملائكة هناك، فما هو تعليق سماحتكم؟
نعم.
يقول حفظكم الله أن داعية يقول في إحدى خطبه إن الملائكة نزلت في سوريا،
ما شاء الله. نعم.
وخرجت مقاطع فيديو للملائكة هناك،
أخذت
خرجت مقاطع فيديو للملائكة،
خرجت
نعم
مقاطع فيديو إيش
للملائكة في سوريا،
يعني يصورونهم،
ما شاء الله.
يمكن شياطين جو قالوا ذولا ملائكة. نعم.
يقول حفظكم الله وأحسن إليكم: عند نزول المطر
أهل سوريا فيهم خير إن شاء الله وفيهم صلاح، وهم مظلومون بلا شك ومعتدا عليهم، لكن نزول الملائكة ما حصل إلا للرسل، مع الرسل عليهم الصلاة والسلام، قد ينزلون مع المؤمنين الصادقين، لكنهم لا يرون. من اللي يراهم يقول نزلت الملائكة؟ ما حد يراهم. نعم.
لقد وافقت أهل الأهواء من أتباع الجماعات الضالة الحديثة ولم تصب، فلو كنت مصيبا وبصيرا وناصحا حقا لم تفسر الحديث بهذا التفسير، بل أجريته على ظاهره واستدللت به كما استدل به أهل العلم والإمامة في الدين من قبل. ولكن لا عجب، ما وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. نعم.
خرج في الآونة الأخيرة فيديو يظهر فيه الداعي محمد العريفي وهو يقول سورة التفاحة ليضحك من أمامه، ثم يرتل كلمات مضحكة على طريقة ترتيل القرآن، فما حكم ذلك في الشرع؟
نسأل الله العافية والسلامة. قال بعض أهل العلم: من ترك سنة، من أتى بدعة نزع الله عنه من السنة مثلها حتى يراجع. أقول هذا العمل أقل ما يقال فيه السخرية والتحكم، وهو من القص الذي كان ابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوه خرجوا من المسجد. فكيف يسمى هذا الترنيم والإنشاد لما يسمى سورة التفاح أو تلاوة لسورة التفاح؟ لو من اعتقد هذا كفر. من اعتقد أن هناك سورة اسمها سورة التفاح هذا يكفر. أما من فعل هذا الفعل وهو لا يعتقد فهذا متهكم ساخر ويخشى عليه، لأن عمله هذا من الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى.
هذا السائل من يسأل ويقول: هناك قصاصون على الساحة الدعوية من أمثال سعيد بن مسفر والجويش والعريفي والجبيلان وغيرهم، كيف يتعامل مع أشرفتهم التي هي مجرد قصص وتشويق وفكاهات؟ هل ينصح بسماعها؟ بارك الله فيكم.
أقول: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهدي خلفائه وسائر أصحابه وأئمة العلم والدين والإيمان من بعده من أهل القرى المفضلة ومن هو على النهج، هديهم هو تقرير قواعد الدين وأصوله الكلية، يأمرون بالتوحيد ويقررونه للناس بابا بابا، وينهون عن الشرك ويحذرون منه ويفصلون فيه تفصيلا حتى تكون الأمة على حذر على حذر منه، كما أنهم أيضا لا يدعون الأمر بجميع فرائض الدين العملية ويبينون للناس الحلال والحرام، وكذلك هم ينهون عن جميع المعاصي والبدع والمحدثات في الدين، وقد يكون في مقالاتهم وخطبهم شيء من الوعظ بالترغيب والترهيب. ومن هنا نقول إن الوعاظ قسمان، قسم على ما سبق من تقرير أصول الدين وقواعده الكلية بالدليل، وقد ويكون في مواعظهم وخطبهم شيء من الوعظ للترغيب والترهيب، تذكر بالموت، الاستعداد للجنة، الحذر من النار، ولكن هذا إلى جانب تقعيد القواعد وتأصيل الأصول قليل. القسم الثاني من لا يعتنون بتقرير قواعد الدين وأصوله ولا يهتمون بالتوحيد بتوحيد ولا شرك، وديدنهم كله أو جله هو مثل ما هو كما ذكرت في سؤالك، قصص وفكاهات ومجرد تشويق أو ترهيب خالي أو ترغيب خال، فهؤلاء قصاصون قصاصون، وفي أشرطتهم مضيعة للوقت ومشغلة عن طلب العلم الشرعي الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سبيل الخيرية التامة، الخيرية التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة، من يريد الله به خير فقه في الدين. فهؤلاء يجب على المسلمين أن يحذروا أشرطتهم وكتبهم وأن يحذروا منها، لأن التلمذة عليهم لا تورث إلا الجهل، ترقي القلوب بدون علم، والله سبحانه وتعالى ما أثنى على الوعظ ثناء مجرد بل أثنى على العلم وأهله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. التحذير من الوعاظ والقصاص وأصحاب الفكاهات والقصص والأساليب المشوقة دون استناد إلى علم شرعي يقرر منه أصول الدين وقواعده الكلية، هؤلاء يحذر منهم ويحذرون، يحذر منهم ويحذرون. وليس لأنهم لم يكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وأصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
وأخذ مالك إنما هو على الفهم الخاص، فكيف يوجه الناس في هذه الحالات؟ فهذا عرفته وسمعت بهذا الكلام، هذا كذاب على الله ورسوله، جاهل صاحب هوى لا ينظر إليه. فإن الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متضافرة كلها في وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين وإن جاروا وظلموا، هذا كلام أهل الإيمان والعرفان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لهم. فأصرح ما يرد به على هذا الكذاب الجاهل صاحب الهوى قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، كيف إذا ولي علينا أمراء يسألوننا حقهم، يعني السمع والطاعة، ويمنعوننا حقنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم أنتم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قد ناظر فقهاء بغداد أيام المأمون والمعتصم والواثق، ناظرهم في قضية الخروج عليه لما امتحن الناس بالقول بخلق القرآن، وردهم في ذلك، وقال لهم حينما قالوا لا سمع له ولا طاعة، قال: لا، هذا خلاف الآثار، إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا، الله الله في دماء المسلمين، كفوا دماء المسلمين، وأخذ يعظم الدماء رحمه الله تعالى حتى أثناهم عن ذلك وبين لهم الفهم الصحيح في هذا رحمه الله تعالى. فهؤلاء لا شك أنهم مخالفون لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، أو لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه التابعون وأتباعهم بإحسان من أئمة الهدى والدين رحمهم الله تعالى جميعا. فقوله هذا القول، هذا قول باطل ولا يؤخذ عنه، ولله الحمد قد سرنا أن رد على مثل هؤلاء الضلال أساطين حملت الشريعة وعلماء الإسلام، فقد رد على مثل هذا وأمثاله المفتي جزاه الله خيرا وصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظهم الله أجمعين، فقد ردوا على هذا وبينوا جهله، فلله الحمد والمنة. وقول عمر رضي الله تعالى عنه هنا جاء به أيضا: وإن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر. هذا قاله عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة كما حش عندكم المحقق، وذلك حينما قال له: لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبدا حبشيا مجدعا، وإن ظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر. هذا في رد على العريفي اللي بالأمس طلع علينا يتكلم ويقول: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال: هذا في العادل. وأنتم تسمعون الآن قول من؟ قول عمر رضي الله عنه.
أفنأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر أو بقول الذي يهرف بما لا يعرف كالعريف وأمثاله الذي يحتاج إلى التعريف بهذا النص الشريف وأمثاله؟ عمر رضي الله عنه يقول لسويد بن غفلة: لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبدا حبشيا مجدعا. الإمام أمر عليك أمير حبشي عبد مجدع الأطراف، عليك أن تطيع. ثم قال له: وإن ظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر. فهذا الأمر بالصبر على الظالم ولا على العادل كما يقول العريفي؟ على الظالم، هذا هو. وإن ظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقص في دينك فقل لا سمع ولا طاعة دمي دون ديني، يعني لا تجب إلى المعصية. فهذا الذي يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق مع ضم الأحاديث بعضها إلى بعض وفهم أبي بكر وعمر، فنحن نناظرهم ونجادلهم بفهم أبي بكر وعمر. فإن زعموا أنهم أفهم لدين الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر فضحوا وكشفوا وكذبوا، وإن قالوا لا أبو بكر وعمر أفهم فقد خصموا، ولله الحمد وقامت الحجة لك أيها السني السلفي الأثري على هذا الخلفي. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والمزيد من الصوت.
وحدثوني، حدثني أحدهم عن ولده وهو شيخ كبير وقد استشهد ولده، حدثني عن ولده قال: خرج ولدي يوما فأصيب فرجع إلينا وجعلنا نحاول أن نعالج إصابته، يقول: فإذا بمجموعة من الزبانية يدخلون علينا ويضربون الولد، يقول: وكانوا يكررون: من الخيالة البيض الذين معكم؟ من الرجال البيض الذين كانوا يركبون خيولا بيضا؟ أين هم؟ اعترف من هم. يقول: يا شيخ والله لا كان معهم خيول ولا رجال بيض إلا أن تكون ملائكة من السماء. ثم استشهد ولده بعد ذلك.
أكثر من هذا، قالوا: شفنا الملائكة نزلت في بلاد الشام ودمشق، يا شيخ في سوريا شافوها. كيف؟ قال: تعال. والله شفناهم، وجوه بيضة، أجسام بيضة، خيول بيضة، سيوف بيضة. بس باقي يقول إنه حتى الخيل الروث والبول حقه أبيض. يا جماعة وين الثوابت؟ وين العقائد؟ وين الأصول؟ وين العقيدة؟ وين؟ ضاعت، ضاعت كلها، ضاعت. هذا الذين، هذه الفتنة، ما عاد عندنا أصول. والله يا أخوان الملائكة عقيدتنا تقرر أن الملائكة لو نزلت أنت ما تشوفها يا شيخ. الملائكة لها حالة، إما أن تنزل على صورتها الغيبية وعندها لا تستطيع لا أنت ولا أبوك ولا جدك أن يراها. ليه؟ عالم غيب. عندنا عالم غيب وعندنا عالم شهادة. ربنا جل وعلا عالم الغيب والشهادة، خالق الغيب والشهادة، غيب وشهادة. الشهادة ما يمكن، الغيب ما يمكن يصير شهادة، مستحيل، إلا لنبي. أنت نبي، إذن ما راح تشوف الغيب. عالم الغيب والشهادة، ها؟ إلا من ارتضى من رسول، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى. يا شيخ آية في القرآن، أنت كيف تشوف الملائكة؟ فالحال الأولى حال الغيب، والله لن تراها. هذا جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي، ها، عندما قال له يا محمد قل آمين، قال آمين، جبريل يدعو ومحمد يقول آمين. الصحابة رأوا شيئا؟ أبدا، إلا إذا أنت أفضل من الصحابة. ما أحد يشوف إلا محمد، محمد يشوف الغيب. أما إذا نزل الملائكة، نزلت تشكلت الملائكة، تتشكل، إذا تشكلت بصورة من صور الشهادة لا تستطيع لا أنت ولا أبوك ولا جدك أن يقرر أن هذا من الملائكة، والله ما تستطيع. أنا قلت لهم من اليوم الأول لما جابوا لي هذه الروايات مالت بلاد الشام ودمشق، قالوا والله الملائكة نزلت بدمشق. إذن يلا خلونا نمشي، إذا الملائكة كيف؟ قالوا كذا 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 الصورة. تجمع اتقوا الله، عندنا حالان، حال غيب والله لن يروا، وحال شهادة إذا جاءوا في حال الشهادة كل من يراهم لا يميزهم أبدا. الصحابة دخل عليهم جبريل، يقول عمر وغير عمر، دخل علينا رجل، واللي داخل من؟ جبريل. تشكل، يوم تشكل شافوه بالصورة المتشكل بها، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه من أحد ولا يرى عليه، يعني العجائب كلها موجودة فيه، ومع ذلك ما استطاعوا أن يميزوا أنه نبي. ودخل بصورة جلفة، جلس إلى رسول الله ووضع يديه على فخذيه، كل غرائب، ومع ذلك ما استطاعوا أن يقرروا أنه عمر، اللي هو عمر ما استطاع أن يقرر أن هذا من الملائكة. من أنت حتى تقرر أن هذين اللي نزلوا ملائكة؟ وطبعا الرواية حسب ما رووها أنهم نزلوا بصورتهم أبيض أبيض أبيض، هم فكروا أن كل شيء أبيض ملك، يمكن يكون شيطان. هذا باب يا أخوان، باب ثوابت أنا أدعو الناس إليه، باب ثاني. والله لو أن الملائكة نزلت وأن الله أمر الملائكة أن تنزل في دمشق كان اليوم ما في لا بشار ولا أبوه ولا أمه، لأن الملائكة إذا نزلت معناها الأمر حسم. نزلت في بدر فالمعركة حسمت يا شيخ. ملائكة تنزل وإلى الآن بشار بشهور بعقب الملائكة ما زال موجودا ويقتل ويسوي. يا جماعة لا ثوابت لا عقل، لا يعني كل الخيالات تتخيلها والثوابت اللي عندنا تضيع هكذا. متى نصحى يا أخوان؟
بل صاروا مدعي العلم هؤلاء من القصاص يحرفون الأحاديث الصريحة التي جاءت في السمع والطاعة ويحملون على غير محملها، مثل الحديث اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، قال هذا على سبيل الأفراد. أما الجماعات لا، يعني الجماعات أن يظلم مجموعة كبيرة في الدولة يجب أن يخرجوا عليه وليس يستسلموا له وإن جلد ظهورهم وأخذ أموالهم، بل الفرد الواحد لو حصل بينه وبينه ولي الأمر شيء
الله.
أو كما قال تحريف كما ذكرنا في أهل البدع، إما أن يضعف الحديث تخالف أهواءهم أو يعود عليها بإيش؟ بالتحريف، هذه طريقتهم كما ذكرنا، لأن الشيطان يسول لهم إبطال العلم. وإبطال العلم بأحد أمرين، إما بتضعيفه واعتقاد أنه لم يثبت، أو إثباته إذا عجز المبتدع عن تضعيفه كان يكون قرآن أو حديث متواتر فيذهب يحرف معناه. نعم طيب،
لأن في سر بين العين وبين العين.
عمرك صح ولا لا؟ عمرك شفت لك واحد
هؤلاء الآن يمثلون الدعوة عند العامة، وآخر العريفي يمسك بالميكروفون بما يشبه مقدم أو المذيع الفضائي، تعرفون لهم طرق يعني في جذب الجمهور، يمسك الميكروفون كذا ويمشي به على المسرح يمين ويسار، وتأتي الصورة من هنا ومن هنا ليكون أكثر جاذبية للجمهور. فاقتباسا من هؤلاء قام العريفي يمسك بالميكروفون على مسرح في الأردن كما نقل، وشاهدت ذلك بنفسي ليتحقق من ذلك الأمر، وإذا به يمسكه ويقوم على المسرح. والله ليس هذا سمت العلماء في إلقاء العلم، تشبه بالسينمائيين والمغنين، يمسك الميكروفون كذا ويلقي الحديث قال الرسول ويروح هنا وهنا. والله له ليس سمت العلماء يا أخواني. في سنة الترمذي أو عند أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حسن السمت والتؤدة والاقتصاد في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة، من النبوة. والثنتان كما عند الترمذي وعند غيره لا يجتمعان في منافق، حسن السمت ولا فقه في الدين. هذا حسن السمت؟ هل اقتصر على تشبه بالفنانين بيكون يمسك الميكروفون ويحدث عن رسول الله كذا، قال على المسرح يضحك الناس وكما كأنها في يعني مسرحية، لو أغمضنا عين إنسان واصطحبناه من بيته فأدخلناه على محاضرة عريفة تلك التي شاهدته أنا، قل له إيش هذا؟ والله أنا أظن أن يقول مسرحية، لو أدخلناه أتيناه من بيته وهو مغمى معصب العينين، ثم أدخلناه وسمع ذاك الضحك الصاخب كل دقيقتين ضحك صاخب، نعم نقول إيش هذا الذي دخلت إليه؟ قل إيش هذا؟ مسرحية، نعم. ثم يقول في محاضرته تلك: لو أن إنسانا نظر إلى مفاتن امرأة، أيها الناس يعني انظر الخطيب المذكر بالموت وسكراته، ماذا يقوم منه؟ تخرج روحه؟ لا، ما يقول هذا، ما خوف الناس من الموت بشيء، بل يريد إضحاكهم على حساب السنة وباسم الوعظ يضحكهم، نعوذ بالله. يقول إذا رأى مفاتن امرأة يقوم منه أنفه، فالجمهور كلهم لا، أو كما يقولون لا أذكر الآن، أذنه لا. ثم لما أراد أن يشير إلى آلته قال المصور ابعد، ثم إذا به يشير على آلته يقوم منه، يعني هذا هكذا يقول العلم. يقول والبراء: أتينا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير. هذا مجلس العلم الذي كان في عهد رسول الله، وما دونه البدعة والضلالة. هذا هو مجلس العلم، نزل بوقار وتكلم النبي به وقار صلى الله عليه وسلم، حتى كان عوام السلف من النساء يعرفون أن الوقار مقرون بالعلم. هذه امرأة عامية لكن تحب من ولدها في عهد السلف أن يكون طالب علم، قالت: يا بني اذهب اطلب العلم عند الشيوخ عطاء أو غيره من أهل العلم المعاصرين لها، اذهب اذهب إلى حلقات العلماء، أنا أكفيك أغزل لك الصوف أنفق عليك، اذهب لا تشتغل بالصناعة، لكن اعلم أن كل ما قرأت من سطر واحد في العلم لا يرى أثر هذا السطر على وقارك وحسن هيئتك وسمتك، فاعلم أنه عليك وليس لك. وهذا لا يتعارض إذا كان الرجل من أهل العلم يمازح أهل بيته، فقيل في زيد بن ثابت كان من أفكه الناس في أهله يمازحهم ويضاحكهم، لكن إذا خرج للناس من أزمته يقتدى به. المهم أن العلم مقرون بالوقار، فأخذ منهم الناس ليس الكذب على رسول الله وأن يروي كل ما في ذهنه وأن ينقل الناس عنه الأكاذيب عن الرسول أو الضعاف، أخذوا منهم أيضا سوء السمت، فتجد العام المهتدي على يديهم في المجلس يسخب ويترى عليه أثر العلم ويكذب في أطروحاته ومزحاته في الشريعة، لأنه في زعمه أخذ هذا من هذا، هذا الأمر أخذه من هؤلاء فهم قدوة عنده، فحينئذ تعرف أن كثير من الناس في منكر عظيم، وهو اعتقاد صحة، على الأقل اعتقاد صحة منهج هؤلاء وهو مبتدع في دين السلف، وهذا الاعتقاد البدعي يجب أن ينكر، لأن آفة العلم البدعة، تقوض العلم البدعة وتنقصه، فإن شغل الناس بهذا بالبدع لأن لها زين في القلب ينسيهم الاهتمام بالسنن، وحينئذ يتنسخ العلم ويظهر الشرك الأكبر. فانظر في قوم نوح، ظهرت البدعة فصارت تقوض السنن والعلم شيئا فشيئا إلى أن ظهر فيهم الشرك، خرج البخاري في صحيح ما سمعته، أوحى الشيطان إليهم كما قال ابن عباس أن اتخذوا لهم تصاوير واجعلوها في مجالسهم، كانت بدعة دعوية هذه، لأن الشيطان قال لهم إذا جعلتم لهم تصاوير في المجالس فإنكم تنشطون على العبادة، كذلك الآن أهل البدع في من الوعاظ يقول إذا ضحكتم الناس ودخلتم عليهم الكوميديا نشطوا على الإقبال على الله، ما يروحون للعلماء، هذا من البدع، من هي الكوميديا في الدعوة إلى الله؟ فبدأت بدعتهم قوم نوح بدعوية، أنكم إذا رأيتم المشايخ هؤلاء نشطتم في العبادة، هذا الأمر لا، عندما اشتغلوا بذلك لأي شيء إلا الشرك الأكبر. فهم نخاف على أصحابنا من إخواننا هذا أنهم إذا اشتغلوا بقصصهم ومحاضراتهم وملأوا السيارات بسماعهم حتى نسوا التوحيد أن ينبت الشيطان بينهم نابة الشرك بالله، نعوذ بالله، كما روى ذلك خباب الأرت عن نبي الأمة كما خرجه الطبراني في معجمه، قال إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، أو لما هلكوا قصوا، قال بعض شراح الأثر لما اشتغلوا بالقصص والحكايات ولم يعلموا الناس توحيد رب الأرض والسماوات حتى انشغل الناس بذلك ولا يعرف حقيقة التوحيد ظهر فيهم الشرك وهلكوا به، خلدوا في النار. إذن الأمر خطير، ليس سهل، ليس بسهل. فعلينا عباد الله أن نبين للناس حقيقة العلماء والفرق بينه وبين القراء والقصاص. يقول بعضهم ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، لكن العالم الذي يعلم الناس كيف يعبد رب الأرض والسماوات، يذكر له التوحيد أدلته ما يضاده من الشرك الأكبر، أنواعه، صوره، تفصيلات العبادات، ما أخطاء السنن في هذا العصر، الأخطاء في السنة كما جاء في وصف النبي لأهل الحديث، طائفة المنصور في القناجية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حقا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم حتى يأتي أمر الله، ومعنى ذلك قال الذين يصلحون ما فسد من سنتي، أما هؤلاء يفسدون ما صح من سنته، من سنة النبي الاهتمام بالتوحيد والعلم، يفسدون ذلك
يقول ما المؤاخذات يعني تأخذها على العريفي من غير يعني مجاملة له؟ مؤاخذات، أولا عدم التثبت بالحديث عند إلقائه في المحاضرات، هذه مصيبة لا شك، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال علي، قال في مسند أحمد إسناد الحسن عن حديث أبي قتادة قال سمعت النبي يخطب فيقول نعم إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده ايش؟ من النار. فقوله من قال فليقولن لحقا وجوب على الواعظ ان يثبت من الحديث قبل ان يقوله، فلوحظ عدم التثبت في الحديث. ملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية التهريج الذي لا يوافق العلم الذي نزل بوقار. نعم، فأراني بعض إخواننا مقطع ما سرني ولا يسر المشايخ، وأنه وقف في مسرح للدعوة في الأردن وصار على وضع يشبه المذيعين، لا يليق بأهل العلم، قائم على المسرح يذهب يمين ويسار ماسك الميكروفون ويقول أرأيتم الرجل لو نظر إلى فتاة يعني عجبته، يقوم منه أنفه يقوم منه أذنه ثم أشار إلى ذكره، هذا لا يليق بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا موجود. ولما رأيت في الاستوديو تصوير لبرنامج يقدمه أتي بشخص عنده ثوب وتقدم إليه يروح على وجهه بقوة، فتعجبت ليش؟ قال لي إنسان له خبرة، قال أضواء الاستوديو شديدة الوهج حرارة حتى لو في مكيفات، المساحيق اللي يسمى المساحيق التجميلية الرجالية المكياج الرجالي يذوب مع هذه الأنوار، يضطر الإنسان مخصص فقط يعطى راتب، أول ما يحس المكياج بيسيح. الداعي إلى الله لا يحتاج مكاييج في الدعوة إلى الله، لا بد أن يدعو كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم، وقال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. المكاييج هذا طريقة النساء ليست الرجال، فإذا اشترط علي السائل أن أقول غير مجاملة فأقول الحق لأن أخاف أن أعلم مثله، وهذه ميزة أهل الحديث أن ينطقوا بالحق ولا يجامل أحد. علي بالمديني ضعف أبوه في الحديث، قال أبي ضعيف في الحديث ما جامل أبوه، وأبوه محدث لكن قال وجدت أن أبي ليس قوي في علم الحديث، أما اليوم العاطفة تمنع هذا. قلت لا أبوه كيف تكلم عليه، كيف دين الله يحرس؟ دخل إنسان على الإمام أحمد وهو يقال فلان ترى فيه ملاحظة من الدعاة أو من رواة الحديث فيه كذا، قال فلان كذا، قال يا شيخ تكلم على العلماء، قال هذه نصيحة ليست باب المحاسدة ولا من باب نصيحة، ولا تعرف الخطأ إيش، تعرف الخطأ أين هو تتركه لكي يترك هذا الخطأ. نعم، وانتشر وهذا منتشر الآن، يعني فتاة أمريكية بالغة كبيرة وصور وهو واضع يده عليها، موجود هذا موجود، شفتوا هذا شافوا له. فليست مسالك الدعاة إلى الله، النبي قال لن يدك رأس أحدكم مخيط من حديث خيرا من مس امرأة لا تحل له. نعم، فنحن أمة صدق لا نجامل أحد في دين الله، نقول هذا خطأ هذا صواب. أي نعم، إذا رجع خلاص الحمد لله، إذا تاب تاب الله عليه الحمد لله، لا بد يعلن هذا، إن الله قال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توبوا عليه. أحسن، يريد الزواج، قال هناك سمعت من أخت حديث وتحرى صحته، وشو؟ ما من شجرة تقطع ولا طائر يسقط ولا دابة تقتل إلا بتركها التسبيح. هذا لا أعرف الحديث والله ولم أدرسه من قبل حتى أحكم عليه. نعم، هل يجوز تدريس في مدرسة يوجد فيها معلمات علما بأن المعلم يدرس البنين فقط ويبقى قليل مع المعلمات ويقعن ويحضرن؟ المهم أنه إذا كان في أغلب وقته مع البنين ولا يشاهد هؤلاء ولا يختلط بهم إلا كما يختلط أحدنا بالمرأة في السوق، يحتاج إلى أن يمر مرور كذا ينكر عليها تارة ويأمرها وينهاها تارة أخرى، فهذا لا مانع منه لأنه هذا ما يعصم منه حتى في الأسواق وفي الطائرات. لكن الكلام بطول الملازم تصير زميل تتكلم معها، هذا اللي يؤدي للفواحش. أما هو منعزل هو الرجال، ثم أحيانا إذا خرج من السيب تمر لفصلها كذا فينكر عليها ويؤدبها والحرام يا أختي ما يجوز، لا بأس. كلام في الملازمة. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. هل يأخذ العلم عن العريفي والعفاسي؟ أبدا، هذول ليسوا من العلماء، ما يأخذ عنهم العلم أبدا، يأخذ العلم عن العلماء الراسخون، لأن سمعت بعض نشاطاتهم فعلمت أنهم ليسوا حقيقة من أهل العلم. فقد خرج الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. هل من حسن السمت وكان الرجل على فقه أن يعلو الرجل خشبة المسرح وتسمع ضحكات الجمهور وهو يأخذ بسلك الميكروفون بما يشبه عمل المذيعين الفسقة، يذهب ويجي في المسرح؟ هذا منظر عالم. هل كان كذا أبو بكر الصديق إذا ألقى العلم؟ بل هل كان كذا رسول الله من قبل؟ قال البراء: جئنا لنبي الله في مجلس عن علم والناس حوله كأن رؤوسهم الطير من الخشوع، مجلس ضحك وصخب. ثم يقول فيه: إذا مرت امرأة يعني فاتن أمام الرجل وش يقوم منه؟ يقوم منه إذنه أنفه، ثم أشار إلى ذكره. هل هذا يمكن أن يصنف من العلماء؟ ما يمكن هذا أن يصنف من العلماء. نعم. والآخر العفاسي يصرح بجواز كما سمعنا له في الجرائد، بجواز أو بعد المنكار على الموسيقى في الدعوة إلى الله، فهؤلاء ليسوا بعلماء فاحذروهم، ليسوا من أهل العلم، خذوا العلم على العلماء. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عني أخذ العلم. ثم استمعت له العريفة أيضا فوجدت أنه لا يحسن الاستدلال بالحديث الصحيح، لا يحسن الاستدلال بالحديث الصحيح. وقد كان مالك يقول: من حدث بكل ما سمع فليس إمام، يعني يقتدى به ويسمع علمه، كل ما سمع شيء حدث به. أين تمحيص السنة وذكر الصحيح من الضعيف منها؟ نعم. وسل حينئذ مثل هؤلاء سؤال خاص: هل يجوز للرجل الداعية أن يضع ما يسمى بالمكياج الرجالي حتى يصبح منظره مشرقا أمام إيش الناس ويلقي العلم فيقبل على الدعوة؟ أليس وضع المكياج في الوجه تشبه بالنساء؟ والنبي قال: من شبه بقوم فهو منهم. فعلى المسلم أن يتق الله في من يأخذ عنه العلم. نعم. ما حكم من يدافع عن المبتدعة؟ الجواب: من دافع عن المبتدعة عرف بحالهم وبدعتهم، فإن أصر ألحق بهم. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.